السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد اخترت لكم مستعينا بربي سبحانه وتعالى مستهديا به بعض المختصرات على ربي سبحانه وتعالى أن يبارك فيها للجميع. أبدأها بهذه الحكمة المختصرة، ولا تظن أنها إغراق في الفلسفة، بل هي عبارات متشابهة سأشرحها حتى يتبين المراد منها. أولها تلك العبارة القائلة: إذا كان الخطأ لا بد أن يقابل بالخطأ، فمتى سينتهي الخطأ؟ إذا كان الانتقام لا بد أن يقابل بانتقام، فمتى ستنتهي هذه المشكلة؟ هذا الذي يحصل عند كثير من الناس. هل ممكن أن يجتمع الرجل مع زوجته؟ هل يمكن أن تعتذر منها؟ لا، هي التي أخطأت علي. هل يمكن أن تعتذري إلي؟ لا، هو الذي بدأ. فكل واحد يقول الثاني أخطأ علي. طيب، لابد واحد يحتسب لوجه الله سبحانه وتعالى فيعفو، فيرفع الله عز وجل درجة في الدنيا وفي الآخرة، ويقول أنا أتنازل. يمكن أن يضيع حقي عند الناس، لكن والله العظيم لن يضيع عند الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. تخيلوا قبيلتان، قبيلة أخطأت بشكل أو بآخر فقتلت واحدا من القبيلة الثانية، فالقبيلة الثانية تقول لا بد أن أقتل واحدا منهم، فتأتي الثانية تقول لا بد أن أقتل واحدا منهم. طيب، إذا كان الخطأ سيقابل بالخطأ، متى ينتهي الخطأ؟ لا بد من عاقل في أحد، لا بد من عاقل في إحدى هاتين القبيلتين يقول نتوقف. الخيارات عندنا ليست هو أن ننتقم وانتهت القضية، عندنا خيارات أخرى، أن نعفو. والله عز وجل يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كم من الخير سيؤتيك الله عز وجل إذا عفوت، إذا تنازلت. كم من الخير سيؤتيك الله سبحانه وتعالى إذا تسامحت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الذي هو سمح إذا باع وسمح إذا اشترى. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فلماذا دائما نسير حول أبناء يعرب لا دامت عروبتنا إن لم تثر عزمنا ذكرى ضحايانا، دعوة للانتقاب دائما وأبدا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ترى التميز ليس في أن إذا أحسن الناس إليك أحسنت إليهم، هذا ليس تميزا، كل الناس يستطيع ذلك، أو إذا أساءوا إليك أن تسيء إليهم، هذا ليس فيه تميز. إنما التميز في أن إذا أحسنوا إليك تحسن إليهم أكثر، وإذا أساءوا إليك تحسن إليهم، هنا التميز. جنات النعيم ليست درجة واحدة، كثير من الناس سيدخل جنات النعيم برحمة الله عز وجل، لكن في الدرجات الأولى، الدرجات الدنيا، وليس في الجنة دنيا. لكن بعض الناس لا، في الدرجات العليا، في الدرجات العليا، مع الأنبياء، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طيب، لماذا تميزوا هذا التميز في الآخرة؟ لأنهم تميزوا في الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. زارني فلان فأنا أرد له الزيارة، جزاك الله خيرا، فعلت فعلا طيبا، لكن الأفضل أنه حتى الذي قطعك تزوره، حتى الذي قطعك تصله. فنعيد مرة ثانية: إذا كان الخطأ لا بد أن يقابل بالخطأ، فمتى ينتهي الخطأ؟ ثم أنتقل إلى مختصر آخر، عبارة عن تأمل، وقفة، تدبر مع قول الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعالوا نأخذها وقفة وقفة. وتوبوا، هذا فعل أمر أو فعل مضارع أو فعل ماض؟ هذا فعل أمر، توبوا. وفعل الأمر في الإسلام، فعل الأمر في الشريعة الإسلامية يدل على شيئين. الشيء الأول الوجوب في الأصل، توبوا إلى الله يعني يجب عليكم أن تتوبوا إلى الله، أن تصححوا علاقتكم مع الله. الله سبحانه وتعالى خلقكم وهو يعلم أنكم ستتعثرون بين الحين والآخر. طيب، هل الله عز وجل أغلق علينا الباب إذا تعثرت أخذك أخذ عزيز مقتدر؟ لا، إذا تعثرت قم واستسمح أسامحك، واستغفر أغفر لك، واستهدي بي أهدك. المسألة الثانية يدل الأمر على الفورية، على الفورية. الآن الأب طلب من ابنه كأس ماء، يا ولدي أنا عطشان، أحضر لي كأس ماء. طيب لو أحضر الولد، لو أحضر الولد الكأس بعد 3 أيام وقال يا أبي هذا الماء، أي ماء؟ هذا الماء الذي طلبته مني قبل 3 أيام، أنا طلبته في لحظته. فالأصل في الأمر أن يكون بالفورية. أعطني قلما، يعني تقصد الآن؟ طبعا أقصد الآن، أقصد الآن، أعطني قلما. ولو أردته فيما بعد لقلت لك أعطني قلما، وليس بالضرورة أن تأتي به في النصف ساعة الأولى أو الساعة الأولى. لكن الأصل إذا أمرتك بأمر، إذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، أن يكون دالا على الوجوب ودالا على الفورية. فقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، من حين أن يدخل الوقت يجب أن نصلي قبل أن يخرج الوقت. وقولوا مثل ذلك في جميع الأوامر. إذن التوبة لا تؤجل، لا تؤجل، لأن لسان الحال لا، بل لسان المقال عند بعض الناس أنا سأتوب إلى الله وسأترك الرقص العاري وسأترك الخمر وسأترك الزنا وسأترك التجارة الحرام وسأترك التهريب الممنوع لما أصل لسن 40 وسن 50. هل عندك ماذا أقول، هل عندك أمان أنك ستعيش إلى 40 و50؟ لما لا تتوب الآن؟ والله ما زلت أذكر أحد زملائي القدامى وقد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالسفر للخارج، واضح من أجل شرب الخمر ومن أجل الزنا. فكنت أنصح بين الحين والآخر لأنه زميلي وأخي وصاحبي وأحب له ما أحب لنفسي، فكان يقول لي هذه آخر زيارة يا أخي خالد، هذه آخر زيارة، فقط أنهي علاقتي ثم أرجع. وفعلا كانت آخر زيارة، لكن ذهب حيا ورجع ميتا. والله العظيم أحلف لكم حتى أؤكد لكم الخبر، أنا استقبلته جثة هامدة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يتجاوز عنه، فرحمة الله عز وجل واسعة. لكن الشاهد من هذه القصة أنه لماذا تؤجل؟ ثم ما الذي يعني يفسد حياتك أن إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل إذا منعك من 10 أبواب أن تدخلها فقد فتح لك مئات الأبواب. ما الذي حرمه الله عز وجل علينا من المأكولات أمام الذي أباحه لنا؟ ما الذي حرمه عز وجل علينا من المشروبات أمام ما أباحه لنا؟ فما يغلق الله عز وجل بابا إلا لمصلحة، وما يغلق بابا إلا ويفتح عشرات الأبواب. إذن هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية وتوبوا إلى الله. نعم توب إلى الله، أنا ما أتوب من أجل الشرطة أو أتوب من أجل الهيئة أو أتوب من أجل أبي، لا أتوب من أجل الله. لأني إن تبت من أجل البوليس أو تبت من أجل أبي، بمجرد أن يغفل عني أبي أو هذا الرقيب علي سأرجع إلى المعصية والسرقة والناهب والتهريب. لكن من تاب لله عز وجل فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه أينما كان، فهو تائب إلى الله. المسألة الثالثة وتوبوا إلى الله جميعا. الجميع مأمورون بالتوبة، ما نستثني أحدا، ما نستثني أحدا. الملك، حتى الملك يتوب إلى الله، نعم يتوب إلى الله. حتى الوزير يتوب إلى الله، نعم يتوب إلى الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله، وهو القائل يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. الله يقول للنبي يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر وقال كل ابن آدم خطاء. إذن ما في أحد يرفع يده يقول أنا لم أخطئ حتى أتوب. أنت لما تقول لي توب يعني أني أخطأت؟ نعم أخطأت، سواء عرفت هذا الخطأ أم لم أعرف هذا الخطأ. الإنسان مجبول على النقص، لكن يرقع هذا النقص بنقص آخر أو بغفلة عن الكمالات؟ لا، يرقع هذا النقص بالرجوع إلى الله بين حيني والآخر. فوجب على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعجل بهذه التوبة وأن نتوب جميعا. إذن الحكومات، الدول، الملك، المملوك، الصغير، الكبير، الرجل، المرأة، المؤسسات، الوزارات، كلنا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا نتوب جميعا؟ لأن في سفينة واحدة، فتوبتنا جميعا ستحفظ هذه السفينة. توبة بعضنا وإهمال بعضنا ربما يغرق هذه السفينة أو يربك هذه السفينة أو تصطدم هذه السفينة بمجموعة من الأمواج التي تعكر علينا رحلتنا في هذه الحياة. يجب أن نتوب جميعا، الوزارات عندها ذنوب تحتاج إلى أن تتوب منها. الملوك والرؤساء عندهم ذنوب، ذنوب خاصة مع أولادهم، ذنوب خاصة مع أنفسهم، وذنوب عامة لشعوبهم. ما هو الحل؟ أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وليس من الضروري أن يفصل بعضنا لبعض في ذنوب، أنا فعلت وأنت فعلت والثالث فعل. المهم أن نتفق على قاسم مشترك أن نتوب إلى الله، أن نقول يا ربي نحن عبيدك الضعفاء، يا ربي نحن قد أخطأنا في حقك، في حق نبيك، في حق كتابك، في حق عبادك، فتوب علينا. وها نحن ذا يا الله نحاول أن نرجع إليك وأن نصحح المسار، لكننا لا نستطيع إلا أن تهدينا وأن تيسر الأمر لنا. هذه حقيقة التوبة. إذن لا بد من توبة الجميع. لا أن يقال للأفراد المساكين تب إلى الله من ريال سرقته ثم نترك من يسرقون الملايين، تب إلى الله سبحانه وتعالى من خطأك على إنسان بضربه بغير حق ونترك من يقتل الملايين ويعذب الملايين، تب إلى الله من أنك قد حبست هرة 10 دقائق أو نصف ساعة أو يوما في مكان لا أنت تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أنت أطعمتها، ثم نسكت عمن يحبس المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، بل يحبس حتى غير المؤمنين بغير حق ويسجنهم ويعتقلهم ويعذبهم نفسيا وحسيا. لا بد أن نتوب إلى الله بصدق وإخلاص، وأن يكون عندنا شجاعة أن نقول لمن أذنبوا توبوا، وأن يكون عند المذنبين شجاعة أن يقول للآخرين شكرا على تنبيهكم وشكرا على نصيحتكم. والله عز وجل يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون. فإن كنت مؤمنا بالله عز وجل فالله يحرضك من خلال وصفك بالإيمان أن تتوب إلى الله. ما قال الله عز وجل توبوا إلى الله جميعا أيها الناس، قال أيها المؤمنون، لأن ذكر الإيمان يحرضه أكثر. تخيل إنسان دخل علينا وهو صادق في حديثه فقال يا أهل الكرم ساعدوني، أفضل من أن يقول يا أيها الناس، فهو استحثنا من خلال وصفنا بالكرم، يا أهل الشجاعة أنجدوني وأنقذوني. تخيل أنك تذهب إلى دولة من الدول فتحدثهم بأنهم أحياء فقط، لا، حدثهم يا أهل الشهامة، يا أهل مصر، يا أهل فلسطين، يا أهل المملكة، يا أهل الأردن، يا أيها النشامة، يا أيها الكرام. فإذا حدثتهم بصفاتهم أو بما عندهم من الصفات هذا جدير بأن يتجاوبوا معك وأن يتفاعلوا معك أكثر من أن تحدثهم بمجرد إنسانيتهم أو بمجرد أنهم مخلوقون وأحياء. وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن درب الفلاح أن نتوب إلى الله. هل درب الفلاح ألا نعصي أبدا؟ هذا ما نستطيع عليه، ما نستطيع. لكن درب الفلاح أنك إذا أخطأت أن تتوب إلى الله، والله عز وجل وعدك بما لا يخطر لك على بال إن تبت بصدق وإخلاص. أولا يتوب عليك ويستر عليك ويبدل سيئاتك حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بالله عليكم، من يعطي مثل هذا العطاء ومن يرحم مثل هذه الرحمة ومن يغفر مثل هذه المغفرة إلا ربنا سبحانه وتعالى. خذوا هذه الحكمة الجميلة الرائعة، أنا أستمتع وأنا أقولها فعسى أن تستمتعوا وأنتم تسمعونها. تقول هذه الحكمة: من السخاء أن تعطيني ما أنا بحاجة إليه، وقمة السخاء أن تعطيني ما أنت بحاجة إليه. أعيدها مرة ثانية: من السخاء أن تعطيني ما أنا بحاجة إليه، وقمة السخاء أن تعطيني ما أنت بحاجة إليه. هل في الناس من يفعل ذلك؟ إي والله، صحيح أنهم نوادر، لكن الله سبحانه وتعالى ميز البشر وجعلهم درجات. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أهل الخير درجات وأهل الشر دركات والعياذ بالله. فبعض الناس عنده سخاء، طيب ما سخاؤه؟ أن ينظر ما الذي أحتاجه فيلبيه لي، جزاه الله خيرا، شكرا لك، ثم شكرا لك من أعماق القلب. لكن هناك حالات تحتاج إلى أن تعطيني ما أنت بحاجة إليه. وهل حصل هذا بين الناس؟ نعم حصل هذا بين الناس، وهذا الذي نسميه الإيثار. الإيثار، وقد قال الله عز وجل عن الأنصار في تعاملهم الرفيع الرائع الكريم النبيل مع المهاجرين الذين هربوا بدينهم، هربوا بأخلاقهم وتركوا أموالهم وديارهم وأرضهم من أجل الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل عنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هم فقراء وليس عندهم من الطعام والشراب والكساء والسكن إلا القليل إلا الذي يكفيهم، ومع ذلك يأتي أحدهم إلى الآخر ويقول هذا الطعام أنت الأولى به، هذا اللباس أنت الأولى به، أو تعال على الأقل قاسمني طعامي وقاسمني مالي حتى قاسمني زوجاتي، اختر إحداهما وطلقها فإذا انتهت عدتها تزوجها. فيا سبحان الله، بمثل هذه الأعمال بمثل هذا الإيثار تكسب مدح الله ورضا الله وذكر الله لك في الدنيا والآخرة، وذكر الله سبحانه وتعالى لك في الأرض وفي الملأ الأعلى غير ما يدخره الله عز وجل لك يوم القيامة. ما الذي ذكره أهل العلم عند قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ ذكروا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذاك الرجل الذي جاء ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يريد أن يضيفه، نعم هو القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأل بيوته التسع هل عندهم شيء يطعمون ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل يطرق الباب الأول والثاني والثالث، فكل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر وتقول والله ما عندنا شيء. يا الله، بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت سيد ولد آدم ولا فخر، بيوت من يلجأ الناس إليه يوم القيامة حتى إبراهيم عليه السلام حتى يشفع للناس، بيوت خير ولد عدنان، ومع ذلك يقولون والله ما عندنا شيء، ما عندنا شيء. وكثير من المشركين والكفار والعصاة والفاسقين يملكون ما لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا إنما أنا راك راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح فتركها. هو خير صلى الله عليه وسلم بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، لا يعني ذلك أنه قد ترك الدنيا بالكلية، بل طبق قول الله عز وجل ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فجاء هذا الرسول يا رسول الله كل أزواجك يقولن عبارة واحدة والله ما عندنا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحد الصحابة أنا. أهو من الأغنياء؟ لا والله، لكنه يريد أن يكسب رضا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يزيل الحرج على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بروحه ونفسه وماله وأهله، يريد أن يدخل الفرحة والسرور على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا يا رسول الله أضيف ضيفك. فذهب مباشرة إلى بيته وإلى زوجته، يا زوجتي عندي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندنا شيء؟ قالت والله ما عندي إلا طعام الصبيان. فقال مباشرة نوميهم وقدم الطعام لضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بدأ يأكل فأطفئ السراج وأوهميه أننا نأكل معه، يعني فقط نخرج أصواتا من أفواهنا ونمد أيدينا نحرك الصحن والإناء كأننا نأكل معه ونحن لا نأكل في الحقيقة، حتى يكون الطعام هذا كله لضيف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد تحت مرأى ومسمع من الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من هذا الرجل الذكي لكسب الخير، من هذا الرجل الذكي لكسب مرضات الله سبحانه وتعالى. فلما جاءه قال النبي صلى الله عليه وسلم له لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. عجب الله، عجب رضا من صنيعكما بضيفكما تلك الليلة، أن خططتما لكسب الأجر، أن خططتما وفكرتما لكيف يأكل هذا الضيف حتى وإن بتنا خاويان، وحتى وإن بتنا خاويين، حتى وإن بتنا طاويين لبطوننا، حتى وإن بتنا جائعين. وبمثل هذه الصورة يكسب الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى. إذن من السخاء أن تعطيني ما أنا بحاجة إليه، وقمة السخاء أن تعطيني ما أنت بحاجة إليه. من المختصرات كذلك سؤال أطرحه بينكم وأقول، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الغفار، ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الغفور، فما الفرق بين الغفار والغفور من خلال ما ذكره أهل العلم؟ أولا الغفار والغفور يدلان على مغفرة الله عز وجل، والمغفرة في أصلها الستر، ومن أعظم نعم الله عز وجل على العبد أن يستره، أن لا يفضحه. فمن نعمة الله عز وجل على العبد أن يضع ستره عليه. ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. طيب، إذن ما الفرق بين الغفار والغفور؟ الغفار صيغة مبالغة، والغفور صيغة مبالغة، لكن الغفار صيغة مبالغة أكثر. فربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الذي يغفر الذنب مهما عظم، والغفار صيغة مبالغة لربنا الذي يغفر الذنب مهما كثر. لأن بعض الناس يأتيه الشيطان ليوسوس في نفسه ويؤسه من رحمة ربه، فيقول نعم ربنا غفار، لكن سبحانه وتعالى يغفر لمن عصى مرة ومرتين وعشر مرات. أما أنا من 40 سنة وأنا أعصي، من 40 سنة وأنا أكل الباطل، من 40 سنة وأنا أشرب الخمر، من 40 سنة وأنا أكذب على الناس وأخدعهم، تجارتي كلها قائمة على الخداع والتلبيس والتدليس، أيام شبابي كلها كانت مصائب نعملها مع زملائنا، نؤذي الناس، نسخر بهم، أو يتوب الله عز وجل علي ويغفر لي ذنبي؟ نقول نعم ربك غفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، والله العظيم لن تضيق مغفرة الله عز وجل بذنوب الخلق كلهم، فكيف بذنوبك أنت؟ فإياك أن تيأس. أنت لو كنت تتعامل مع البشر نعم تيأس، فالبشر إذا سامحك في المرة الأولى والثانية والثالثة، فإن كررت العاشرة يقول يعني لقد أطلتها كثيرا، كيف أسامحك؟ هذا مع البشر، لأن مغفرتهم محدودة، حلمهم محدود، لطفهم محدود، كرمهم محدود، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا حد لمغفرته، فإياك أن يدخلك الشيطان من هذا الباب. الثاني ماذا يقول؟ يقول أنا أظن أن الله لن يغفر لي. لماذا لن يغفر لي الله سبحانه وتعالى؟ لأن عملي عظيم، أنا فعلت شيئا لا أستطيع أن أقوله لكم، تنهد الجبال ولا أستطيع أن أقوله. نقول ربنا سبحانه وتعالى غفور يغفر الذنب العظيم، هل هناك أعظم من الشرك بالله؟ ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول للنبي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أسأل الله لي ولكم الستر والمغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة. انتهى الوقت معي، إلى لقاء آخر من برنامج بكل اختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.